مشيئة الله في الأراضين، شريف القرآن إمام الإنس والجان، قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل الحديث في شرح الزيارة الجامعة إلى قول الإمام الهادي عليه السلام: وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار، إلى آخر الفقرات. ذكرت في الحديث السابق أن الوقفة ستكون في ظلال هذه الفقرات عند ثلاثة محاور. المحور الأول هو المعنى الإجمالي لهذه الفقرة، والمحور الثاني ما المراد بنور الأخيار، ما هي حكاية هذا النور. وهذان المحوران تقدم الحديث عنهما في الدرس السابق. والمحور الثالث: كيف يمكن لأحدنا أن يصبح له نور. ذكرت أيضا في الحديث السابق نصا لأمير المؤمنين عليه السلام يبين لنا فيه كيف أن المؤمن يجاهد نفسه، يترك المحرمات، يلتزم بالواجبات، يراقب حتى لا يقع فيما يسخط الله عز وجل، فإذا استمر على ذلك لاح له نور. هذا النور يمكنه أن يحافظ عليه ويمكنه أن يستخف به. إذا حافظ على هذا النور زاد نوره، وإذا استخف بهذا النور وصل إلى حيث يظلم من جديد. كان هناك نور وزال النور. النص الذي أوردته عن المولى أبي الحسن عليه صلوات الرحمن هو هذا: قد أحيا عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق، فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة، وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه. إذن بعد جهاد النفس يصل المؤمن إلى حيث برق له لامع كثير البرق، كأنه رأى أمامه ضوءا أشبه ما يكون بالبرق، رأى أمامه نورا أشبه ما يكون لمعانه بلمعان البرق. هذا النور كثير اللمعان وهو الذي يضيء له. عندما نرجع إلى كلمات العلماء الذين عرفوا بالمشاهدة هذا النور، نجدهم يتحدثون عن قسمين من أقسام النور الإلهي. هناك نور متقطع يأتي ويزول، وهناك نور مستمر. هذا النور يمكن أن يكون متقطعا ثم يستمر، ويمكن أن يرجع إلى التقطع بعد الاستمرار، بمعنى أن الإنسان الذي وصل إلى نصيب وافر من النور الإلهي بسبب طاعاته وعباداته ثم تراجعت عباداته والطاعات، فمن الطبيعي أن تتراجع نتيجة هذه العبادات ونتيجة هذه الطاعات. بعد أن كان النور متصلا أصبح متقطعا، كيف أن ضياء البيت المستمد من مولد كهربائي يكون متصلا ثم يرجع إلى التقطع عندما يخف وقود هذا المولد، أو يصل المولد إلى استهلاك حصة من الوقود مشوبة بالكدورات ليست صافية. هذا النور الإلهي الذي هو نور المؤمن يرتبط جذريا بعمل المؤمن بطاعاته، والأهم من ذلك أنه يرتبط بالصفات الأخلاقية، يرتبط بالملكات النفسية. ما معنى ذلك؟ أشرت في بعض الأحاديث السابقة إلى أن التدين لا يدور في الحقيقة مدار الأعمال الظاهرية، أعمال الجوارح فقط. أعمال الجوارح لها مدخلية في التدين، لها علاقة بمقدار التدين، إلا أن الأمر الرئيس الأساسي الذي يدور التدين مداره هو الملكات النفسية، الصفات العالية الحميدة الموجودة في الإنسان. بعبارة أوضح، أخلاق الإنسان هي التي تتحكم بمدى تدينه، بمقدار تدينه. لو فرضنا أن واحد ما بيخلي عمل مستحب إلا وبيعمله، في الصبح صلاة الليل تعقيبات، ثم يستمر يذكر الله عز وجل طيلة نهاره، وبالأثناء النوافل كلها حريص عليها، وكذلك يحرص على الأدعية المؤقتة وكثير من الأدعية غير المؤقتة. مقصود بالأدعية المؤقتة التي تقرأ في وقت معين، مثل مثلا دعاء الصباح. دعاء الصباح لا يقرأ في الليل، يقرأ عند الصباح. الأدعية غير المؤقتة التي لم يرد النص على قراءتها في وقت خاص. هل الإنسان هذا اللي دائما يلهج بذكر الله عز وجل بس أخلاقه مش منيحة، وأبدا مش حامل هم أنه يحسن أخلاقه، كيف هو بظل مثل ما هو راضي عن حاله هيك كمان؟ هذا الإنسان نوره الذي يحصل عليه ضعيف، إذا كان بيحصل على نور، لأنه كل حفلة غضب كفيلة أن تنتج من الظلمات ما يجعله بحاجة إلى مقدار هائل من النور ليطرد هذه الظلمات. ملاحظين كيف؟ يعني واحد عم يعمل مستحبات ويواظب على الأوراد، أدعي كثير مستحبة بيقراها، زيارات كثير مستحبة بيقراها، لكن معتبر أنه هو هيك وراضي عن حاله، لكن أخلاقه مش منيح. شو يعني أخلاقه مش منيح؟ بس أنه يا مسألة بنرفز، شغلة من الشغلات اللي مش منيح الغضب، أن يستبد بالإنسان الغضب. طبعا إذا بدنا نسوي إحصاء يطلع على طريقة الأنظمة العربية أو أكثر الأنظمة العربية 99.99% منا بنرفزوا، يعني يمكن يطلع واحد. هل بقية هذا الرقم 99.99، الرقم الصغير جدا هو اللي بيكشف أنه قديش في عنا ناس ما بنرفزوا. طبيعتنا بشكل عام أن يستبد بنا الغضب، لكن واحد معترف جهارا نهارا رافع العشرة، والله أنا عارف حالي مش منيح، والله بغلط لمن بغضب، ما لازم أغضب، إذا غضب يأكل الندم قلبه ويظل يفكر لماذا سمحت للشيطان أن يتلاعب بي تلاعب الطفل بكرة القدم. واحد هيك، طيب هذا شو في يسوي أكثر من هيك؟ في يسوي أنه لما بصير الشيطان بده يخليه يغضب يحاول أنه يغير الوضع اللي هو عليه، كما ورد في الروايات، إذا كان واحد واقف خليه يقعد، إذا قاعد يوقف، يشرب ماء يمشي يروح. يعني مثلا طلع طبعه بده يضرب ابنه، خليه يروح من المطرح اللي هو فيه، روح فكر له شوي، رايح يجيب مسطرة، رايح بده يعمل أي شغلة، بس يغير الوضع اللي هو عليه. في بعض علمائنا بيذكر تحليل حلو، أنه لما واحد واقف بيقعد، الجلوس هو إخبات إلى الأرض، التصاق بالأرض، في شيء من التواضع عمليا حتى إذا مش منتبه، أنه هو هذا اللي عم بعنقر وعم بعنتر وبده يهد ويرعد وما شابه، واقف جلس إلى الأرض تلقائيا، الميل إلى الأرض امتثالا لتعليم موجود في الشريعة، أنه إذا واحد كان غضبان وواقف خليه يقعد، واللي هو بحد ذاته بيترك أثر عملي عليه. على كل حال، الغضب مرض من الأمراض، بس في أمراض تانية كتيرة ممكن ما ننتبه لها، بجوز واحدنا يعيش معها 100 سنة وما منتبه أنه هذا مرض. الحقد، حسد، منسمع أنه الحقد مش منيح ومنكره الحقد، بس نحن حقودين شئنا أما بينا، حسودين شئنا أما بينا، إلا من عصم الله. ممكن واحد أحيانا يقع في خديعة ويتصور أنه لا يحسد أو لا يحقد. ليش؟ لأنه ما في مجال للتنافس بينه وبين اللي عايشين معه. مثلا تلميذ جامعي عايش بين طلاب مدرسة ابتدائية لفترة، ما رح يصير في تنافس بينه وبينهم، أنه والله هو بيعرف شغلات هني ما بيعرفوها. فإذا واحد منهم قال كلمة مثلا بيحسدوا أو بيحقد عليه، عادة مش هيك، لا ممكن أحيانا يصير في مجال للحسد حتى هون. عالم عم يتعاطى مع هالناس بلده، ما عم يحسدهم، لكن إذا دار الأمر بينه وبين عالم آخر هم يصير في مجال للحسد. الأمراض التي قد توجد فينا ولا نتنبه إليها أخطر من الأمراض الموجودة فينا ونحن نعرفها. بدنا نشوف الشيء اللي ممكن ما ننتبه له عادة، أنه إنسان بحب الجاه، بحب المدح. مين ما بحب المدح؟ مين ما بحب الجاه؟ لكن واحد بينتبه لهالقصة بصير يشتغل باتجاه آخر، إلى حيث أنه يصبح يهرب من المدح، بيتضايق إذا مدح. مش أنه والله مبسوط ومستأنس من أحسن ما يكون، بس لأنه المتدين لازم يتظاهر بأنه متضايق من المدح، بيقول له هيك كلمتين ثلاثة بتلبك فيهم. لا مش هيك. مدح الناس كلهم، كل الناس أجمعين، شو قيمته إذا كان واحد يوم القيامة بده يتجرس؟ شو قيمة كل مدح الناس؟ في جرسي أكبر ما أنه واحد قدام الناس كلهم أمام الخلائق أجمعين مبين على حقيقته. تساهل بصلاة الصبح، كيف المسألة الفلانية اللي فيها ذل وزد حاله فيها لأنه بده يحصله شوية مصاري من واحد، وإلى آخر هالأمور كلها بده تبين قدام الناس، قدام الناس جميعا يوم القيامة وأمام الله عز وجل. طيب، لما واحد بيستأنس بمدح ومخبي السلبيات، معارف حاله عنده شغلات مش منيحة ومخبيها عن الناس، وبصير يكنفش قدام الناس وأنه هو مهم، يعني شو يعني؟ يريد أن يخدع الله عن جنته. طيب ما راح يبينوا هولي كلهم يوم القيامة؟ بدنا إياهم ما يبينوا، خلينا نتعاطى معهم هون، نحطهم قدامنا بالدنيا، أنه فينا عيوب نريد أن نتخلص منه. ما بينقال أنه فلان الفلاني أجارنا الله جميعا، تبين عنده المرض الخبيث صار له 10 سنين بس مش عارف. طيب واحد مش عارف بالمرض، المرض بيقتله. ما هي أمراضنا حقيقة؟ واحدنا قادر هيك أنه إذا انطلب منه يوقف ويقول أنا العيوب اللي هي فيه 1 2 3 4؟ لا، ما في داعي يقول قدام الناس. الله عز وجل خير الساترين، بدوش يانا بالدنيا نفضح حالنا. لكن واحدنا بينه وبين نفسه أمام الله عز وجل بيعرف شو هي عيوبه، بنعرف شو هي حاجاتنا بالمجال الدنيوي. كل واحد منا لما بيقعد يفكر شو بكون عم بفكر؟ والله هالسيارة فيها النقص الفلاني، البيت فيه نقص فلاني، علي دين هالقد، في شغلات الفلاني، كلهم حافظينهم، هول حافظينهم تماما، ما في داعي انه يتحذر الواحد عليهم. لكن بالمسألة الإيمانية والأخلاقية، ما هي النقائص والعيوب الموجودة فينا؟ بطلوع الروح بجهد كبير حتى واحد يعترف أنه في الغلط الفلاني، غلط موجود. طيب ليش ما بيعترف فيه؟ وإذا ما اعترف فيه كيف بده يعالجه؟ أهم أمر يسبب القرب من الله عز وجل، ويشكل المصدر الأساسي لاستمداد النور الإلهي منه سبحانه وتعالى، الأخلاق الحميدة، الصفات الفاضلة. إنه واحد نتيجة أخلاقه السيئة إنه هو حقير، بيفتن، نمام، دائما بيحسد الآخرين على ما أتاهم الله عز وجل، قدام الناس نشيط بالعبادة وبالتدين، لكن بالسر كأنه مخلوق آخر جملة وتفصيلا. طيب، ما هذا الأمر هو الذي يتحكم بصورته يوم القيامة، بيجي بصورة حيوان، في جرسي أكبر من هيك يوم القيامة، جاء بصورة حيوان. الأخلاق السيئة هي منبع الظلمات، والأخلاق الفاضلة منبع النور. أنا كنت عم أقول شو هو اللي بيخلي للإنسان نور؟ الذكر اللساني، والله الأخلاق الفاضلة. الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحميدة هي التي يدور النور مدارها. قد ما واحد أخلاقه منيحة قد ما بيكون عنده نور. إذا واحدنا بده يعرف قديش عنده نور، خلي يدرس أخلاقه قديش أخلاقه منيحة. والأخلاق بالمعنى الحقيقي لكلمة الأخلاق، مش بس إنه بنرفز ولا لا، قلت يعني الأمور التانية كلها بدها تلحظ. مثلا واحد كريم والله بخيل، الله أكبر. مسألة البخل في كلمات أحد علمائنا، رذيلة البخل تردي. مش معقول واحد يكون متدين وبخيل أبدا، بده يخلص من البخل، وإلا فإن البخل يرديه يهلكه. يعني واحد بده يكون يشد باتجاه الكرم، والكرم أمر نتعرض له في كل يوم من أيامنا. جاره جاي بده منه شغلة، واحد بالشارع قصده على مساعدة بأمر، الكرم امتحانه صعب، فبده الإنسان يستعرض بنفسه جميع الخصوصيات. نقنائي ولا لا؟ بنقي كتير ولا لا؟ طيب من نق أيضا خلق سيء، هالولد بنق بضوج ولا لا؟ يعني واحد بتضايق منه ولا لا؟ طيب هالمرأة بتنق، كيف طريقة النق؟ هذا خلق حسن، غير مسألة النق والإصرار على الشغل اللي بده إياها الإنسان، المجادلة، المماحكة، كيف الديوك اللي بيعلقوا بعضهم وبيظلوا نكول ببعضهم. مجالسنا معرضة دائما أنه حكى واحد كلمة تانية حتى يثبت شخصيته، بده يحكي كلمة تانية، لا مش هيك، لا هيك. مثلا شغلة أنه فلان الفلاني قال 40، لا قال 50، لا قال 40، بتاخذ 10 دقائق ربع ساعة، عيب الحكي هذا. هذا بيدل على خلق معين. هذه هي الممارات اللي بالأحاديث، أول ما نهاني عنه ربي بعد الشرك المراء، الممارات. إنه واحد قال كلمة لا هيك لا هيك، وظل نائر بعضنا وناخذ ونعطي. هذه وين ممكن تصير؟ ممكن تصير بأي مجلس. وين ممكن تأثر الأثر السلبي الكبير؟ بالحياة الزوجية، إذا كان في مناقرة وممارات وجدل، هذا الأمر قد ينسف الحياة الزوجية. إذن الأخلاق الحميدة اللي هي أعم من مسألة إنه واحد لما نقول أخلاقه منيحة يعني إنه بنرفزش، أعم من هيك. هذه الأخلاق هي مصدر النور. أنا عم بحكي بالمحور الثالث اللي هو عبارة عن كيف يمكن لأحدنا أن يصبح له نور. إذا واحدنا بده يصير من أهل النور، إله نور، نورهم يسعى بين أيديهم، شو بده يسوي؟ بده يهتم قبل الأوراد وقبل المنهج العبادي وقبل أنه عم صلي صلاة الليل وقبل كل شيء، بأخلاقه، بخصوصياته، بصفاته. لما بشوف أنه أخلاقه منيحة فليشكر الله عز وجل، بشوف انه في عنده مشكلة مش كريم، دائما بحب ياخذ مش حاضر انه يعطي. هي المسألة بدي يوقف عندها. ليش؟ ما التدين هو عبارة عن جهاد النفس. جهاد النفس يعني انه مستعد انه يضحي بنفسه في سبيل الله عز وجل. فاذا كان ما مستعد انه يضحي برغيف خبز، بشيء من المال يملكه، هذا بده يضحي بما هو اكثر، التوحيد إيثار، التوحيد أخلاق، التوحيد خروج من قمقم الأنا إلى رحاب الله عز وجل الفسيحة. فإذا كان واحد مغلق على نفسه بمسألة بخل أو ما شابه، هذا الإنسان بعده بعيد عن التوحيد كثير. نفسه تسيطر عليه، ليس باستطاعته أن يجاهدها على الإطلاق، بعده بعيد عن التدين. ينبغي أن يدرس أحدنا نفسه دراسة دقيقة، يتفحص هذه الخصوصيات، فإذا شاف في شغلة غلط بده يقف عنده وركز عليها باستمرار. كيف؟ علماء الأخلاق بيقولوا يحارب الأمر بضده. يعني كيف؟ لقى بنفسه بخل بيحارب البخل بالكرم. ممكن واحد أحيانا يأنع حاله أنه يا فلان تكرم، حمل نفسه هيك يعني أجبرها أصر عليها أعطاله مبلغ، بعدين بتندم، بس خلاص صار عطي، يعني في روح يرجع ياخذه. وإن كان أحد الأشخاص قال بالعراق ما بيخمس، قاعدين الناس واحد منهم قوي الحجة شاطر بالإقناع، قال لهم أنا بخليه يخمس، قالوا له نتحدك. مهم راح لعنده حكى معه وأنعه من هون لهون آخري موت مدري شو، قبل إنه يخمس، خمس أنعه إنه هلأ ادفع الخمس، دفع الخمس قام ظهر من عنده مشي مسافة ما بيحس يدري إلا واحد عم يركض من وراه، طب كم شو بخناقه، أخذ المصاري منه وهرب. لاحظين الصفة النفسية الخبيثة لأي حد بتستحكم؟ إنه هو بخيل، بس فكر أمام حكيات هذا الشخص إنه إذا ما خمس بده يتحاسب ومدري شو، انع انه يخمس. بعدين رجع الشيطان شن حملة مضادة عليه، استطاع انه يخضعه، فامر ركض واشط ذاك الشخص المصري. نعوذ بالله من الاخلاق الخبيثة اذا تجذرت في النفس. ممكن اي واحد منا يكون عنده عادة سيئة ومش ملتفت له، عنده خلق سيء ما منتبه له، ببعض مراتب الأخلاق وتهذيب النفس. بعض المراتب يحكوا العلماء عن أمر اسمه ترك العادة. شو يعني ترك العادة؟ واحد متعود على التدخين بده يجاهد نفسه منيح، بيوصل بمرحلة من المراحل انه خليه يجرب يترك كل العادات اللي متعود. ترك البيبسي مش عم نقدر له حتى نحن لما هو أصعب من هذا. بينحكى أنه المارلبورو دخان أمريكي فليترك، اترك المارلبورو دخن غيره. أبدا مش معقول، طبيعي جدا نشوف أنه شيخ وسيد وحزب الله إلى آخره وبدخنه دخان أمريكي. أعوذ بالله من سوء العادي. هلأ مش بس العادي السيئة أنه واحد يدخن دخان أمريكي، لا لا، أي عادة تتحكم بالإنسان ولا يستطيع تركها هي عادة سيئة، لا يستطيع تركها بحيث أنه هو خاضع لها الحالة، خاضع لها. مفترض أن الإنسان المؤمن حر، الحر ليس عبدا لشيء. فإذا واحد عبد للطبخة الفلانية وللثوب الفلاني وللسيجارة ولمدري شو، وين الحرية هذه؟ هذا معنى لك ألف معبود مطاع أمره دون الإله وتدعي التوحيد، تأمر السيجارة فتجيب أنت وتلتزم وتنفذ، وبيأمر الشيء الفلاني ويأمر الشيء الفلاني وهكذا. شبه إلك إلك كم رب والعياذ بالله، إلك كم معبود. هذا معنى لك ألف معبود مطاع أمره دون الإله وتدعي التوحيد. ينبغي أن نبحث عن مصدر النور في الأخلاق الحميد. فإذا واحدنا أخلاقه الحميدة مش موجودة، لكن عبادات أوراد أذكار يلا لحق عليك أنك بتلحق، هل يحصل على نتيجة؟ هون في حالتين، في حالة بيحصل على نتيجة صح، حالة تانية ما بيحصل على نتيجة على الإطلاق. إذا كان يدرس نفسه بيتعرف على وضعه هون بهالقلب، شو في غلط شو في صح، وبيعرف الغلط وعم بيحاول يصلح، هون الأذكار اللسانية بتصير تساعده أنه يصلح. أما إذا كان على طريقتنا أكثرنا بشكل عام، كيف أنه لا أنا هيك حالف يمين بكل المقدسات إنه لا بتزحزح ولا بتغير ولا في شيء بيغير فيه شيء نهائيا، واللي ما عاجبه دق راسه بالحيط، بس في أذكار بدي أقولها. إذا هيك هذه الأذكار لا تنفع أبدا. السؤال، في حدا بيشتغل هيك؟ نعم، أكثرنا نشتغل على هذا الأساس، أكثرنا، بس ممكن مش منتبهين منيح. إذا تنبهنا وجدنا أن فينا ما يبعث الرعب، فينا أمور مخيفة بس متعايشين معها. واحد قاعد هيك فجأة يكتشف أنه تحت ثوبه في أفعى سامة، بزل عقله ظل قاعد. طيب نحن واحدنا بيكتشف كل أفعى من الأخلاق الخبيثة الموجودة فيه أخطر من الثانية، ومع ذلك كأنه ما في شيء. معناها في خطأ أساس. شو الخطأ الأساسي؟ نحن راضين عن حالنا، مقتنعين أنه هيك الصح. في بعض الشغلات الغلط عم نحاول نضبطها، مش أكثر من هيك. وإذا واحد بده يفزعنا أنه يا فلان انتبه، أنا وياكم، يا فلان انتبه أنه في أفعى تحت ثيابك، في بقلبك أفعى، في طريقة غلط، نقول شوف هذا شو عم بيسوي. مش شريعة سهلة سمحة، والدين مش بده يخنقنا، بده يخلينا نربح الدنيا والآخرة وإلى آخره، بحيث أنه نقضي على إمكانية إصلاح قلوبنا ونفوسنا بحجة أنه الدين مش هيك، والسبب أننا راضون عن أنفسنا رضا في غير محله. طيب إذا أردنا أن نكون فكرة عن النور الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين عليه السلام، فينبغي أن نلاحظ قبل ذكر الآراء التي أوردها المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار حول نص أمير المؤمنين هذا، ينبغي أن نلاحظ بعض الآيات القرآنية الكريمة التي تحدثنا عن النور. خلاصة الفكرة أنه المؤمن بحسب طاعاته بيكون عنده نور، كل ما زاد هالنور كل ما أصبح وجود هذا الإنسان منيرا أكثر، وإذا كانت معاصي كثيرة بيكون بظلام. خلينا نشوف الأصل القرآني في هذا المجال، وبرجع لذكر بعض الآراء حول نص أمير المؤمنين عليه السلام. في القرآن الكريم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم به من الظلمات إلى النور. طبعا آية الكرسي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، واضح. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. في آية أخرى، فالذين آمنوا به، أي رسول الله صلى الله عليه وآله، وعزروه، أي احترموه وقروه، ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ حول القرآن الكريم والكتب السماوية عموما، وأنها كتب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، الآيات كثيرة جدا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. في سورة إبراهيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. في سورة الأحزاب، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. في سورة الحديد، ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. أيضا في سور عديدة نجد ما يشبه هذه الآيات، لا داعي للوقوف عندها إلى أن أصل إلى سورة التغابن. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. كأنه هون حديث عن النور، بعد منها الحديث والله بما تعملون، كأن في الأمر إشارة إلى ما تقدم الحديث عنه، أن كل عمل بيعمله الإنسان إما بتكون نتيجته نور أو بتكون نتيجته ظلم. ثم في سورة الطلاق: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآية. عندما نأتي إلى كلمة نورهم، نجد في القرآن الكريم حديثا واضحا عن النور أيضا: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أو غير ذلك من الآيات التي توضح هذه الحقيقة: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في آية ثانية. اللي بدي أقوله هون شو؟ لاحظنا قديش في حديث في القرآن الكريم عن النور. لما منطلع بإحصاءات حول القرآن الكريم قديش مادة نور وردة بالقرآن، منلاقي حد منها رقم 194 مرة نور. طيب منجي منلاحظ بعض الخصوصيات، في عنا مثلا نور، في نورا، في منير، في المنير، إلى آخره. كل مفرد من هالمفردات أيضا وارد بأعداد ملفتة، مثلا النور 13 مرة، المنير مرتين، منير بدون الألف واللام مرتين، منيرة مرتين، نوره 3 مرات، نورا 9 مرات، نور 10 مرات. في حديث عن النور كثير بالقرآن الكريم، في حديث عن الظلام كثير. شعار هذا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني إنه والله واحد بيكون مش مسلم وبصير مسلم وبس، والله لا، بالإضافة لهذا إنه بصير مؤمن والمؤمن إله نور، بحيث إنه راح إجا هالنور معه. القمر منير، وين ما راح بضوء. الشمس منيرة أينما كانت تضيء. معقول الشمس تضوي أكثر من المؤمن؟ طيب ما المؤمن قلبه قلب عظيم: ما وسعتني، الحديث القدسي، سماواتي ولا أرضي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. القلب الموحد، القلب اللي هو إيمان على الحل، توحيد على الحل، أعظم من الكعبة. الكعبة الشريفة أعزها الله أحجارا، بس هذا شيء آخر. صحيح الحجارة بناء لمنطق القرآن الكريم إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، بس تسبيح الإنسان اللي فيه غرائز وعقل وخصوصيات وبده يجاهد نفسه، ما في حجر بيجاهد نفسه، بس الإنسان بده يجاهد نفسه، جهاد النفس نتيجته عظيمة. طيب هذا الإنسان اللي جاهد نفسه صار مؤمن عن جد، بصير وجود منير مضيء، يضيء لمن حوله، يضيء في عالم الأفكار، ويضيء في عالم السلوك، ويضيء في عالم الواقع. يعني هو كتلة نور، وحكي نور، وسلوك نور، نور على نور. طبعا المصداق الأوضح لنور على نور مين؟ مين اللي نور على الحل؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. تصوروا أنه واحد هو عبارة عن كتل الظلام وينسب نفسه إلى النور. لما نفوت وحدنا لزيارة معصوم، لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو زيارة إمام معصوم، أو مولاتنا الزهراء عليها صلوات الرحمن، أو فايت لمقام السيدة زينب، مقام أبو الفضل العباس، مين اللي فايت يزور؟ ومن هو المزار؟ اللي عم نزوره نور. طيب أنا المظلم، الكتل الظلام، شو التناسب بينه وبين المطرح؟ شو جايبني لهون؟ تناسب أنني مظلم أبحث عن نور، أعمى يريد أن يرى، يريد أن يبصر. طيب إذا واحد راضي عن حاله ما بيكون حقيقة عم بيفكر هيك، إذا كان يئن تحت وطأة أخلاقه السيئة ويشتد تأوهه والزفير، معناها في شيء من هالحكي هذا صحيح، بيكون جاي حتى يدور على شوية نور. الكلام الهام والمؤكد والمتعدد في القرآن الكريم عن النور ينبغي أن يلفتنا إلى كلمات علمائنا أنه بشوفوا نور الطاعات، بشوفوا والله كتاب مؤلف بإخلاص وفي حكي منيح، أصلا هو وجود منير، كلمة بتنقال بإخلاص إلى خصوصياتها، بحيث أنه واحد بشوف هالشخص اللي عم يحكي هو عبارة عن مصدر نور، عم يطلع منه كتل من النور لأنه مخلص. أما إذا والعياذ بالله كان الكلام لا يصدر عن القلب، فكأن هذا الشخص تصدر منه كتل من الظلمات. الحديث في القرآن الكريم عن النور مش شعار، لا، منشوف في تركيز على النور، وبالروايات واضح انه الطاعات إلها نور والمعاصي إلها ظلام، هولهن الظلمات والنور اللي بيحكي عنهم القرآن الكريم. بعدين هذا النور اللي بيحصله الإنسان بالدنيا هو اللي بيكون معه يوم القيامة. شايفين لما واحد بتكون عنده بطارية قوية وبتضعف قديش بصير نورها؟ بطارية قوية من النوع الأصلي، لكن ضعفت ما انشحنت لوين توصل؟ بصير بدها بطارية الضوء عليها حتى يشوف شو فيها. هذا ما يصيبنا عندما نسلك في طريق التدين مرحلة من الزمن، فترة من الزمن، ثم منتراجع. واحدنا كان حريص على صلاة الليل، عم بيصلي متوفق لألطاف إلهية مهمة عظيمة، بعدين تراجع إلى أن صار قريب ينطفئ نوره، قريب. طبعا في أنوار بتجينا إنه الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف يدعو لنا المؤمنين، بيدعو لبعضهم، منلاقي واحد بآخر الدنيا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، بيظل واحد يحصل له شوية من هون وشوية من هون، بس هالشيء اللي عم يتجمع عنده لازم يعرف كيف يتعامل معه، على الأقل لا يكون دائما المعاصي، بحيث أن كتل الظلام التي تصدر منه تقضي على كل النور الذي يأتيه من هنا وهناك. واحد قاعد هون وواحد ببلد بعيد وعم يدعي له، وإذا هالنور إجا وشمل هذا الشخص، طلع من المسجد في نور خاص. هالنور مش نتيجة انه اجى على المسجد، نور تاني، ولا نتيجة انه صلى الصلاة الفلانية، نور تاني. منين هالنور هذا؟ هذا اجى من ايران، لانه في واحد بحرم الامام الرضا عليه السلام عم يدعي له. قديش مهم انه واحد يقدر يعرب الانوار حتى يعرف انه هذا النور شو هو، على طريقة آية الله ملكي تبريزي بيقول شفت نور اجى علي فعرفت هذا النور مش مني، شو عرفه انه هذا النور مش منه؟ بيقدر يعرب بين الأنوار. كيف الراعي بيعرب بين قطيعه وأنه هذه الغنمة مش من قطيعي؟ كيف تاجر القماش بيعرب بين قماشاته وغيرهم؟ بصير العارف بالله العابد شوف أنه هذا النور منه والله مش منه. قال عرف آية الله ملك التبريزي أنه هذا النور مش منه. منين؟ طلع لقى انه في طالب علم عم بيصلي صلاة الليل بالغرفة الفلانية والنور طالع من عنده لهون، هذاك عم يدعي له بصلاة الليل، مجرد ما دعاله طلع النور من عنده اجا لآية الله ملك التبريز. اذا في نور بينتج عن الطاعات، وهذا النور بيزيد، غيرنا بيدعي لنا بيجينا كمان نور بيوصلنا. طيب، فبناء لذلك طبيعي انه واحد يحب يعرف قديش نسبة النور اللي عنده، لازم نهتم بمسألة النور. هذا النور بيبدي كيف؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام أحيا عقله إلى قوله وبرق له لامع كثير البرق فأبان له الطريق. يعني واحد ما بصير فيه خير، ما بيشوف الطريق إلى الله عز وجل إلا إذا صار عنده نور. واحد بده يقوم يظهر الدنيا ليل، الظلام حندس كما يقال، اصلا اذا واحد بده يطلع قدامه ما بيشوف مباشره إذا أخرج يده لم يكد يراها وما معه ضوء، شو بيسوي؟ فإذا كان معه ضوء جدا ضعيف أحيانا بيكون أسوأ من أنه ما معه ضوء. إذا معه ضوء ضعيف كثير أحيانا بيكون بوضع أسوأ بكثير مما إذا لم يكن معه ضوء، لأنه لا عطم ولا ضوء بتلبك أكثر. شايفين الروايات اللي بتحكي عن يوم القيامة أنه كل إنسان يمر على الصراط ونوره بحسبه، واحد نوره يسعى بين يديه كما في القرآن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، واحد درجة النور اللي عنده بمقدار إبهام رجله، يطفئ ويضيء، ينطفي وبيضويل. هل قد كان عنده نور بالدنيا؟ لاحظين طبعا في درجات بيناتهم ذكرتهم الرواية، بس أنا ذكرت النموذج الأرقى والنموذج الأضعف، أنه واحد واصل بالنور إلى حد أنه يضيء نوره أرض المحشر، والآخر وصل إلى حيث أن كمية النور كمية قليلة جدا بمقدار إبهام الرجل. الدنيا هي المجال الوحيد للحصول على هذا النور، إذا حصل هذا النور أبان لنا الطريق، لاحظوا التعبير، فأبان له الطريق وسلك به السبيل، هو النور اللي بياخذ بإيدنا وبمشينا، وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة، تدافعته الأبواب. لاحظوا بس يصير عنده نور بصير الأبواب تدافع، ويعني شو؟ واحد بده يمرق بقصر في أبواب كثيرة، بده يمرق من أول القصر لآخره ويروح على الحديقة الضخمة الكبيرة. ليش؟ لأنه هذا القصر هو القصر الخارجي، قصر الضيافة، بينما قصر الملك هو بعد الحديقة التي تأتي خلف هذا القصر. طيب بده واحد يوصل لعند الملك، شو بيسوي؟ بفوت من أول باب من هالقصر، فتح الباب، الباب وصلوا لباب تاني، يعني بس فتح هذا الباب شاف انه هونيك في باب تاني، راح لعند الباب التاني فتحه، بده يقعد هون؟ لا، ما هو عنده هدف بده يوصل لعند الملك. شاف في باب ثالث فتحه، شاف في باب رابع، تدافعته الأبواب من باب إلى باب إلى أن وصل. شاك؟ طيب خلينا نشوف نحن كيف تدافعنا الأبواب. بتشوفوا مثلا في واقعنا العملي واحد بيكون مش متدين، شوي حضر بمجلس سهرة من السهرات، في واحد عم يحكي عجبه هالحكي، لكن بعده جو تاني، بعد مدة كمان منقول صادف، هو بالواقع مش صدفة، توفيق إلهي، صادف أنه قعد بمجلس تاني كمان تأثر شوي، بعدان منقول صادف أنه كان قريب المسجد ولقى واحد صديق قال له خلينا نميل على المسجد، إجا على المسجد كمان استفاد شغلي. بعد 10 سنين منشوف أنه هذا صار شهيد. وين كان؟ مش متدين. كيف وصل لهون؟ تدافعته الأبواب من باب إلى باب إلى أن وصل إلى لقاء الله عز وجل. هذا معنى تدفعته الأبواب، أو من معانيها كما يذكر العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه. أو مثلا امرأة سافرة مش محجبة بس عندها طهارة نفس، عندها رجاحة عقل، صادف أنه كما يقال صادف أنه إجت رفيقتها دعتها إلى مجلس عزاء، إلى مسيرة، إلى درس، شوي طلعت ترقت بإيمانها بعلاقتها بالتزامها إلى أن أصبحت تقية من أهل العبادة، ثم وإذا بها تتمنى الشهادة وتصر على الشهادة، بعدها ممكن تحصل الشهادة، وإذا ما حصلتها على قاعدة القتل في سبيل الله عز وجل فقد تحصل على درجة الشهادة. يا ترى صدف هذه مثل ما منقول بالنسبة لهذاك الشخص أو لهذه الامرأة صدفة؟ لا، بيكون واحد عامل عمل منيح، هذا العمل المنيح له نور، هذا النور كشف له الطريق. شو العمل المنيح؟ واحد مش متدين شو بيعمل عمل منيح؟ بيقولوا له فلان مريض حالته حالي، ما عنده مصاري يروح يتعالج، بأمن له مصاري من ماله الحلال. أهم من هيك، أهم من المصاري أنه بيحرق قلبه عليه إلى حد أن هذه الرحمة التي اعتملت في قلبه تكون عظيمة جدا عند الله عز وجل. فبمجرد انه حرق قلبه عليه وقرر انه يخدمه بنفس اللحظة انكتب له أنه خلص غفرت ذنوبه، رح يتوب، رح يتوفق للتوب النصوح. حينئذ هذا النور الذي حصل في قلبه نتيجة العمل الصالح الذي عمله، هذا النور بصير يزيد شوي شوي، وتبدأ تتدافعه الأبواب من باب إلى باب إلى أن يصل. إذا نموذج، في نموذج تاني، إجا واحد على التدين، جو التدين وعم بيشارك بدروسه وإلى آخره، دورات وخصوصيات، بس في أنواع من التدين. في نوع تدين أنه احكي أنت بالحرب لإسرائيل وما تدير وجهك عقبلي إلا بالمقدار الضروري، وكأنك أنت مش هون، بتصلي صلاة هيك رفع عتب، والمهم أنك تحكي الموت لأمريكا الموت لإسرائيل وأمريكا الشيطان الأكبر، وكم كلمة هيك من هون ومن هون. في نمط لا أكثر من هيك، في نمط أنه الإنسان بالإضافة لمسألة العبادات بده يشوف أخلاقه وتصرفاته ووضعه خصوصياته، أن لا يصدر منه أذى للآخرين. في نماذج من التدين. طيب واحدنا بصير متدين بالمعنى العام للتدين، شو اللي بنقله من مكان لمكان إلى أن يصل إلى خط الإمام الخميني رضوان الله عليه، إلى أن يصل إلى عمق التشيع اللي هو لب الإسلام، ويصبح مواليا لأهل البيت عليهم السلام، موالاة من نوع خاص. في كثار بالدنيا بيقولوا نحن شيعة، بس إنه واحد يوصل لمرحلة إذا ذكر الحسين سلام الله عليه تغرورق عيناه بالدموع، أو يشعر بالفجيعة في قلبي أو إلى آخره، هذه عناية خاصة. شو اللي وصل الإنسان لهون؟ بعدان لقدام شو اللي بيخلي الإنسان يوصل يقطع مراحل تانية؟ النور الذي يحصل عليه يبين له الطريق، تتدافعه الأبواب، بظل ماشي من باب إلى باب، كل ما وصل لباب وفتحه بفوت على هالغرفة، أنا لهون جاي والله بدي كمل. بتصور حاله انه لازم يقعد هون، بعدين بيجي واحد بيقول له اعمال معروف، بعد وراك شغل، توكل على الله، نحن ماخذينك لعند الملك. بيقطع مرحلة تانية، كل مرحلة بتصور انه هون لازم يقعد، بعدين بتبين لا لا قدام لا قدام لا قدام لا قدام، الى ان يصل الى دار القرار. شو تعبير امير المؤمنين سلام الله عليه؟ وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة. لما بيوصل للمستوى الإيماني اللي لازم يوقف عنده يستقر فيه، المستقرون في رحمة الله، في أمر الله، مستقرون في أمره عز وجل، ودار الإقامة، وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه. في آراء بيذكرها العلامة المجلسي، يمكن أن تراجع في كتاب البحار جزء 69 والصفحة 316، في آراء حول تدافعته الأبواب. من جملة الآراء يقول أن الإنسان يصل إلى مقام أولياء الله. الرأي الأول راح أقراه، يقول إنه لم يزل ينتقل من منزلة من منازل قربه سبحانه إلى ما هو فوقه، حتى ينتهي إلى مقام إذا دخله كان مستيقنا للسلامة، وهي درجة اليقين ومنزلة أولياء الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب وفي ثلاث آراء تانية ما في مجال هلأ أن نذكرهم، خلينا نشوف أولياء الله مقام. بيقول العلامة المجلسي انه هو عم يشرح كلام امير المؤمنين سلام الله عليه، انه الانسان المؤمن يلوح له نور، يلمع له لامع كثير البرق، يبين له الطريق ويسلك به السبيل وتتدافعه الابواب الى باب السلامة، يصبح من اولياء الله. من هن اولياء الله؟ حتى واحدنا يشوف انه واصل لها المرحلة، اذا واصل فخليه يدعي لغيره، اذا مش واصل خليه يندب حظه وشوف كيف بده يوصل، شوف كيف بدنا نوصل، لأن الشيطان بالمرصاد. أولياء الله من هن؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وقد سئل عن قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قيل له من هؤلاء؟ من هن أولياء الله؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هم قوم أخلصوا لله تعالى في عبادته، ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، فعرفوا آجلها حين غر الناس سواهم، حين اغتر الناس سواهم بعاجلها أو غر، فتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم، وأماتوا منها ما علموا أنه سيميتهم. ثم قال: أيها المعلل نفسه بالدنيا، الراكض على حبائلها، المجتهد في عمارة ما سيخرب منها، ألم تر إلى مصارع آبائك في البلا، ومضاجع أبنائك تحت الجنادل والثرى؟ كم مرضت بيديك وعللت بكفيك، يعني رأيت الأموات أمامك، مرضتهم وعللتهم فلم ينفع الدواء، إذن استعد لأن وراءك أيها الإنسان الموت الذي لا بد منه. كم مرضت بيديك وعللت بكفيك، تستوصف لهم الأطباء وتستعتب لهم الأحباء، فلم يغن عنهم غناؤك ولا ينجع فيهم دواؤك. من هن أولياء الله عز وجل؟ أول صفة أنهم أخلصوا لله تعالى في عبادته. حرام علينا أن نبذل جهد وروح ضياع على يد الناس، أنه صليت صلاة الليل، إجي قول والله مبارح فقت بالليل شي الساعة 3:30 سمعت، يعني ما قصدي أقول 100% أنه أنا فقت على صلاة الليل، بس قلت، ما في داعي على هالحكي أبداً. واحد بيعمل شغلة الشيطان بيظل لاحقه بده يخسره إياها. كيف بيخسره إياها؟ الشيطان بأنه أنه بس تحكي هيك بصيروا الناس يحترموك، يحبوك أكثر، احكيهم. أو مثلاً أنت ما قصدك الناس يحترموك، بيكون 50% قصده هيك و50% أنه كمان يعني خلي يحف على صلاة الليل، بس بكفي 50% رياء. مش ضروري يكون الرياء 100%، هي شحطة بالمية رياء بتكفي حتى تخرب الشغل. هالأكلة إذا وقع فيها شغلة شديدة النتن صغيرة جدا، ميكروب واضح أنه هذا ميكروب مضر، الأكلة كلها بلا تنزل. فإذا واحد صلى صلاة الليل وبكي بكي بكاء مر وتوجه وخشوع وقعد بمجلس وقال أنه أنا صليت وفي شحطة رياء، شو بدي بالتعتير هذا؟ ليش تيحكي؟ السر مع الله عز وجل. أولياء الله أخلصوا لله تعالى في عبادته، عبادة صافية لله مش لله وللناس. بدنا ننتبه لهالقصة، أنه واحدنا خلي يصمد حسناته، ما يحكي، ما يقول أنا عملت، أنا سويت المسألة الفلانية، أنا بعرف. كمان أي أمر يتنافى مع الإخلاص لازم الإنسان يكون شديد الوطأ على نفسه فيه. بعد: ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها. الجاه الرئاسي الزعامة بالظاهر شغلة حلوة، بس بالواقع الموت الأحمر، السم الناقع. إنه الإنسان يحرص إنه يكون عنده جاه، يعني عم يحرص على الموت. طبعا إذا إنسان مؤمن مخلص لله، عالم وهو في موقع قيادي مسؤول ويجاهد نفسه، هذا هنيئا له، لأنه يصل إلى درجات عالية لا يمكن أن نتصورها. أنه الإنسان تعرض لامتحان الوجاهة ونجح، ما سقط بامتحان الوجاهة. مثلا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حاكم البلاد كلها بإيده، بس هو كيف وضعه؟ ظل كما كان في النجف الأشرف، نفس الشيء، تعرض لامتحان الوجاهة، الدنيا عم تلهج باسم الإمام الخميني، هو عم يتصرف ماسك هالصنيط الشاي وجايب هالكم كاسي، شايفين هالصورة، جايب هالكم كاسي حتى يضيف، ولا كأنه في شيء. هذا النمط يجعل الإنسان وليا من نوع مميز. لكن بشكل عام مسألة الجاه مسألة امتحان صعب. نظروا إلى باطن الدنيا، واحد بالدنيا فقير، واحد غني، الغنى هو القيمة العالية عند الناس، لكن كونوا على ثقة والله أن الفقر مع الله عز وجل أجمل، بل لا مجال للمقارنة بينه وبين الغنى مع سخط الله عز وجل، الغنى مع غضبه سبحانه وتعالى، مع أنه واحد بدون غضب وبدون سخط، أنه غنى يخلي الإنسان مترف، مترف يعني على حافة السقوط. هذا ما له قيمة أمام الفقر وأمام حلاوة أن يكون الإنسان فقيرا لكن الله عز وجل يرضى عنه. الفقر مع الله أحب من الغنى مع من سواه، هيك لازم يكون شعارنا. ظاهر الدنيا مش هيك، بس باطن الدنيا هيك. إذا واحدنا نظر إلى باطن الدنيا الوضع بيختلف. أولياء الله ينظرون إلى باطن الدنيا، قوم أخلصوا لله تعالى في عبادته ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها. تأتي بقية الحديث إن شاء الله تعالى إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.